منتقل كلمة طيبة يقدم.
بسم الله.
قال ما دليل الإيمان باليوم الآخر من الكتاب؟ الجواب قال الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون.
نعم.
قوله تعالى
نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا فعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. تواصل الكلام في قراءتنا لمسائل رسالة أعلام السنة المنشورة الحافظ الحكمي رحمنا الله وإياه رحمة واسعة. وذكر أنفسنا بأن هذه الرسالة النافعة التي صاغها المصنف بطريقة سؤال وجواب لبيان مجمل معتقد أهل السنة والجماعة، وسار في هذا التصنيف على أفضل طريقة في بيان الاعتقاد، وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. انتهينا بفضل الله عز وجل من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والآن في الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر كما تعلمون ركن من أركان هذا الدين، والأدلة عليه كثيرة جدا، منها ما ذكره المصنف رحمه الله قوله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة تدل على وجوب الإيمان باليوم الآخر. نعم.
ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة، وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور، وما في موقف القيامة من الأهوال والأجزاء وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين، وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها، وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجل، وبالنار وعذابها الذي أشده حجبه عن ربهم عز وجل.
نعم، معنى الإيمان باليوم الآخر هو أن نصدق وأن نؤمن بهذا اليوم العظيم وأنه آت لا محالة، لأن الله عز وجل قد أخبر به في كتابه الكريم، وكذلك أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فتعتقد اعتقادا جازما أنه سيأتي هذا اليوم كما أخبر الله تبارك وتعالى، وسيبعث الناس من قبورهم ليحاسبهم الله تبارك وتعالى على ما فعلوه في هذه الدنيا. وهذه من المسائل الكبرى التي عارض فيها كفار قريش دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث أمور أو ثلاث مسائل أنكروها على النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأولى وهي العظمى التوحيد، كما ذكر الله عز وجل عنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، كيف تجعل هذه الآلهة إلها واحدة؟ فأنكروا عليه التوحيد، وهنا المعركة المحتدمة بين الأنبياء وأتباعهم وبين ومخالفيهم. والمسألة الثانية أنكروا عليه الرسالة، أنكروا عليه الرسالة، كيف يعني أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنت كنت ترعى الغنم ولست ذا مال ولست ذا سلطان ولست ذا جاه، طبعا هذا كله باعتباراتهم الدنيوية الفاسدة، كما قال الله عز وجل وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله عز وجل قال أهم يقسمون رحمة ربك؟ هذا مرده لله تبارك وتعالى، فأنكروا عليه هذا الأمر، الرسالة، كونه هو صلوات الله وسلامه عليه يكون رسولا من عند الله عز وجل. ومسألة ثالثة ما نحن بصدده الآن، وهي أنكروا عليه البعث، اليوم الآخر. قال الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورب لتبعثون الآيات. فهذه مسألة عظيمة أنكرها الكفار، أنه لا بعث ولا يوجد هناك حياة أخرى، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين. أنكروا البعث وأنكروا أن يعيدهم الله تبارك وتعالى مرة أخرى في ذلك اليوم العظيم. ولذلك الإيمان به ركن من أركاننا، والكفر به كفر بالله العظيم، والشك به كذلك، والعياذ بالله أن يشك الإنسان في هذا اليوم، لأن الشك ضد اليقين. والواجب علينا على المسلم أن يوقن بقدوم هذا اليوم العظيم الذي نسأل الله أن يجعلنا وإياكم فيه من السعداء. الإيمان باليوم الآخر، لو سأل الإنسان سؤالا كيف أحقق الإيمان باليوم الآخر، تحقيقه يتضمن أمورا أشار لها المصنف. الأمر الأول أن نؤمن بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، لأن أشراط الساعة هي مرتبطة باليوم الآخر، هي أشراط الساعة، والأشراط جمع شرط، والشرط هي العلامة، فهي علامات الساعة كما قال سبحانه وتعالى فقد جاء أشراطها. وأشراط الساعة يقسمها العلماء في الجملة إلى قسمين، إلى أشراط صغرى وإلى أشراط كبرى. الأشراط الصغرى كثيرة، أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة، يعني عشرات العلامات، منها ما وقع ومنها ما يقع في زماننا والعلم عند الله، ومنها ما سيقع أثناء أشراط الساعة الكبرى. أشراط الساعة، الفرق بين في الجملة يعني بين أشراط الساعة الكبرى وأشراط الساعة الصغرى، أن أشراط الساعة الصغرى لا تكون أمور خارقة للعادة، لكن يغلب عليها الكثرة، يغلب عليها الكثرة، كقوله صلى الله عليه وسلم كثرة الزنا، كثرة شرب الخمر، كثرة القتل، فيكثر عليها الكثرة. أما أشراط الساعة، ثم كذلك الفرق الآخر، أو لنكمل هذا الفرق، أن أشراط الساعة الكبرى تكون من باب أو من جنس خلق العادات، يعني أمور خارقة للعادة، مثل يأجوج ومأجوج، مثل المسيح الدجال، مثل الدابة، مثل طلوع الشمس من مغربها، هذه أمور خارقة للعادة. كذلك الفرق الثاني الرئيسي بين الصغرى والكبرى، أن أشراط الساعة الصغرى تقع على فترات متباعدة، يعني أول علامة من علامات الساعة الصغرى فيما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم بعثته صلوات الله وسلامه عليه، بعثته من علامات الساعة الصغرى، وكان هذا قبل ألف ما يزيد على 1400 سنة. إذن هي تقع، وسيقع بعضها يعني في أثناء أشراط الساعة الكبرى. إذن تقع أشراط الساعة الصغرى على فترات متباعدة، أما أشراط الساعة الكبرى فتقع الواحدة على إثر الأخرى، الواحدة على إثر الأخرى، خروج المسيح الدجال، ينزل بعد على طول المسيح عيسى بن مريم يقتله عند باب لد، بعد قتله يأتي الخبر للمسيح عيسى عليه السلام بخروج يأجوج ومأجوج، وهكذا علامة على إثر الأخرى. فهذه من أهم الفوارق بين الصغرى والكبرى. إذن أن نؤمن بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، أثنين أو ثانيا مما يقتضيه الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بالموت، وأن الموت نهاية كل حي. الله عز وجل يقول إنك ميت وإنهم ميتون، قال سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. فالجميع سيموت ويبقى الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. الثالث: أن نؤمن بعذاب القبر ونعيمه، وأن القبر، أن المقبورين الموتى يعيشون في حياة برزخية، والبرزخ هو الشيء بين الشيئين، إذا شيء بين شيئين هذا برزخ، وسمي البرزخ أو حياة البرزخ بذلك لأنها بين حياة الدنيا وبين حياة الآخرة. ولذلك من الأخطاء، يعني شيء بشيء يذكر، من الأخطاء التي تقع في الإعلام وغير الإعلام عندما يقولون مثلا فلان ذهب إلى مثواه الأخير، ذهب إلى مثواه الأخير، وهذا ليس بصحيح. القبر والموت ليس هو المثوى الأخير، هي حياة برزخية، انتقل من حياة الدنيا إلى حياة البرزخ. المثوى الأخير وحياة الخلود سيكون إما في جنة وإما في نار والعياذ بالله. إذا نؤمن بالقبر وأنه إما أن يكون روضة من رياض الجنان نسأل الله من فضله، أو أن يكون حفرة من حفر النيران نعوذ بالله من ذلك. ويأتينا ربما الإشارة إلى شيء من ذلك ما ذكره صلى الله عليه وسلم في القبر من سؤال الميت ومن ربك وما دينك ومن نبيك، ويعني الأمور التي جاء ذكرها ولا تخفى على أمثالك، كل هذا نؤمن به. كذلك نؤمن بالبعث، أن الناس سيبعثون من قبورهم في ذلك اليوم العظيم. ثم الخامس: أن نؤمن بكل ما جاء ذكره في الكتاب والسنة الصحيحة مما يتعلق بأهوال وحوادث يوم القيامة، من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تطاير الصحف، ومن وضع الميزان، ومن دنو الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل، ومن وضع الصراط، وكل ما جاء ذكره وثبت في الكتاب والسنة مما سيجري في ذلك اليوم العظيم نؤمن به. هذا مما يقتضيه الإيمان باليوم الآخر. ثم أخيرا أن نؤمن بالجنة والنار، وأنهما مخلوقتان الآن وباقيتان إلى أبد الآبدين لا تفنيان. إذن هذا هو مجمل الاعتقاد في اليوم الآخر. نؤمن بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، نؤمن بالموت، نؤمن بعذاب القبر ونعيمه، نؤمن بالبعث والنشور، نؤمن بكل ما جاء ذكره في الشرع من حوادث يوم القيامة وأهوالها، ونؤمن بالجنة والنار. نعم.
هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ الجواب: مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت.
نعم، هذا سؤال مهم جدا، وهو: هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ الجواب: لا، لا يعلم من، قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وكل من ادعى معرفة الساعة فهو كافر بالله العظيم، والآيات في ذلك كثيرة، منها ما ذكره المصنف هنا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. والآية الأخرى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها علمها ومتى ستقع عند الله تبارك وتعالى. اختص الله بعلمها، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل متى الساعة قال: ما المسؤول عنها بيعلم من السائل، كما أنك لا تعلم أنا كذلك لا أعلم. ولذلك عندما سأل أحد الناس النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ ما علاقتك بمدى الساعة؟ خلص الأمر اختص به رب العزة والجلال، وهذا من رحمته بنا سبحانه وتعالى، حتى يجتهد الإنسان في العمل وفي الطاعة ويزداد من الحسنات ويعتذر عن السيئات. فقال: ماذا أعددت لها؟ إذن لا ننشغل بما بوقت متى الساعة، إنما أن ننشغل بما أمرنا به، ماذا أعددنا لها من العمل الصالح والمسابقة والمسارعة في الخيرات. ماذا أعددت لها؟ انشغل بماذا أعددت للساعة، ولا تنشغل بما متى الساعة. نعم، هذه من الأمارات والعلامات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم. ذكر طلوع الشمس من مغربها، وهذا نص عليه أهل التفسير في قول الله تبارك وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك في خواتيم الأنعام. وكذلك ذكر الدابة، حتى قال: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، ويعني تسم الناس، هذا مؤمن وهذا كافر، خلاص يتضح الناس في ذلك الزمان. أيضا ذكر الله عز وجل يأجوج ومأجوج، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. إذن هذه يعني بعض العلامات التي جاء ذكرها في القرآن الكريم. نعم. نعم، يعني الأمارة، الأدلة والأمثلة من السنة النبوية على أشراط الساعة كثيرة جدا، بل صنفت مصنفات مستقلة في الفتن والملاحم. الملاحم جمع ملحمة، والمقصود بها الحرب العظيمة، وجزء من الحروب والملاحم من أشراط الساعة بينها صلى الله عليه وسلم. فهنا أشار إشارة سريعة المصنف، وليس المقصود بسط هذه القضية فهي تحتاج إلى دروس مستقلة، لكن المقصود فقط الإشارة إليها كونها يعني أشراط الساعة الصغرى والكبرى تعد من الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر. قال: مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها، وهذه ثابتة أن الشمس في كل يوم إذا غربت تذهب وتسجد تحت العرش في كل يوم، هذا في الصحيحين حديث أبي هريرة، في كل يوم الله عز وجل، وهذا تفسير قول الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها. فمستقر الشمس في كل يوم تسجد تحت العرش لله رب العالمين، حتى يأذن الله تبارك وتعالى لها أن تطلع من المشرق ثاني يوم، والناس ما ينكرون شيء، حتى يأتي اليوم الموعود بعد سجودها فيأمرها الله عز وجل أن تخرج على الناس من المغرب، فيصبح الناس وهم يتحرون شروق الشمس من المشرق وإذا بها تطلع من المغرب. وهذا إذا طلعت الشمس من مغربها فقد أقفل باب التوبة، فتوبة الإنسان تقبل ما لم تأتي أمارتان أو ما لم يقع شيئان. الشيء الأول خاص بكل إنسان، وهو ما لم يغرغر تبلغ الروح الحلقوم، والشيء الثاني شيء عام لجميع الخلق وهي طلوع الشمس من مغربها. فحينها لا تنفع نفس لا ينفع نفس الإيمان إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خير كما قال ربنا في آية الأنعام. والغرغرة حديث صحيح يعني يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، لأن الإيمان قد يقول قائل بل حكمة، الحكمة والعلم عند الله عز وجل، أن الإيمان الذي ينفع صاحبه الذي يكون في حال الغيب كما نقرأ ذلك في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب، هذا الإيمان الذي ينفع صاحبه. ولا إذا طلعت الشمس من المغرب الكل بيؤمن، حتى فرعون بيؤمن بيعرف أن الله حكم، وإذا بلغت الروح الحلقوم وعاين الموت سيؤمن كما آمن كما 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 قالها فرعون، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو. شوف الخبيث، حتى ما قال يعني آمنت بأنه لا إله إلا الله أو إلا ربي من الكبر، بنو إسرائيل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، خلاص ما ينفعك. فالإيمان ينفع في حال الغيب ولا وليس في حال الشهادة، في حال الشهادة الكل سيؤمن، ما في فضل لأحد على أحد كما قبل العامية بيعرف أن الله حق، لكن ينفع الآن الإيمان بالغيب. صلى الله عليه وسلم من المؤمنين. فهذه قال طلوع الشمس من مغربها، قال وأحاديث الدابة، وقد مر معنا أن الدابة تخرج في آخر الزمان تختم الناس على جباههم، مؤمن كافر مؤمن كافر، خلاص إذانا بقيام الساعة. قال وأحاديث الفتن كالدجال، وهي أعظم فتنة تكون على الناس فتنة الدجال، وما من نبي إلا وحذر قومه فتنة الدجال. ومعلوم الدجال أنه يعني مخلوق عظيم كبير يعني أعور العين، يخرج على الناس ومعه جنة ونار، وناره جنة وجنته نار، ويدعي أنه يخلق الخلق فيأمر السماء فتمطر فتمطر، ويأمر الأرض فتخرج الأرض بركاتها، تكون فتنته عظيمة، ويكون من أكثر الناس أتباعا له اليهود والنساء. سبحان الله كيف أن المرأة ليست كحال الرجل، ولذلك جاء في الحديث أن الرجل في هذا الزمان يعني يوشك أن يوثق نساءه حتى لا يتأثرن بفتنة الدجال، نعوذ بالله من فتنته، فتنة عظيمة، ويمسح الأرض يطوفها كالغيث استدبرته الريح، يعني الإعصار. شوف شلون الإعصار، الإعصار هذا هو الغيث، المطر استدبرته الريح، إذا نزل المطر وريح شديدة صار إعصارا. فالدجال يمسح الأرض بهذه السرعة حتى يقتله عيسى ابن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء في جامع في دمشق فيقتله. قال والملاحم، يعني جاء ذكرها أيضا من المعارك العظيمة. وأحاديث نزول عيسى، أيضا ينزل عيسى عليه السلام، وعيسى صلوات الله وسلامه عليه لم يقتل، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه، إذن هو في السماء صلوات الله وسلامه عليه، وسينزل في آخر الزمان، ينزل وقد وضع يديه على جناحي ملكين، ينزل وقت صلاة العصر والمسلمون قد اصطفوا ليصلوا خلف رجل من هذه الأمة. ثم إذا نزل عيسى عليه السلام أراد هذا الرجل أن يقدم عيسى لأنه يعني أكرم منه، هذا من أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليه عيسى ابن مريم، فيقول عيسى عليه الصلاة والسلام لا، فيرفض التقدم ويجعل هذا الرجل، فيقول إمامكم بعضكم من بعض تكريمة الله لهذه الأمة. فمن كرامة الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن رسولا من أولي العزم من الرسل وهو عيسى سيصلي عليه السلام خلف رجل من أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. طبعا عندما ينزل صلوات الله وسلامه عليه عيسى يحكم بكتاب الله عز وجل، ولذلك هذه من الأمور التي يلغز بها، يقولون من هو النبي الصحابي، من هو النبي الصحابي؟ عيسى صلوات الله وسلامه عليه، لأن تعريف الصحابي ينطبق عليه أنه إلى الآن ما مات، هو حي عند الله عز وجل وسيموت بعد ذلك، وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، فينطبق عليه تعريف الصحابي. من هو الصحابي؟ هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. إذن هو لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمن به صلوات الله وسلامه عليه وسيموت بعد ذلك، سيموت عيسى عليه السلام بعدما ينزل سيموت، لأن الله كتب الموت على كل نفس، وإذا نزل سيضع الجزية وسيكسر الصليب وسيقتل الخنزير. هذه كل أحاديث صحيحة، نعم هذه الصحيحة كلها، ويصلي معهم صلاة المسلمين مأموما وليس إماما. ما سمعت؟
أي
هذا نقول لك لا في جميع الصلاة الله أعلم، لكن نتكلم في هذه في وقت نزوله كان الناس أو سيكون الناس في صلاة العصر ثم سيصلي مأموما، أما بعد ذلك الله أعلم. نعم، فالشاهد أنه سيكسر الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية عن الكتاب، فلا يقبل منهم إلا الإسلام والقتال. قال وخروج يأجوج ومأجوج، وهم أيضا قوم ذكروا في القرآن الكريم وإذ ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون خروجهم بعد مقتل عيسى، بعد قتل عيسى عليه السلام للمسيح الدجال، يخرج يأجوج ومأجوج أعدادهم لا يحصيهم إلا الذي خلقهم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن الله تبارك وتعالى بعد أن يقتل المسيح عليه السلام، أن يقتل المسيح الدجال، يقول الله عز وجل لعيسى عليه الصلاة والسلام قد أخرجت عبادا لي لا يدان أحد بقتالهم، يعني ما في مجال أنك تواجههم، أي مواجهة مع هؤلاء ستخسر، واضح؟ ستخسر. ما الحل؟ فيقول الله عز وجل له حرز عبادي إلى الطور، جبل الطور، أصعد الجبل أنت مع من معك من المؤمنين، لأنه لا مجال لقتال هؤلاء. وفعلا يأتي هؤلاء والعياذ بالله وهم قوم مجرمون كفرة يأجوج ومأجوج، فأعدادهم كثيرة جدا، يمرون على بحيرة طبرية يشربون البحيرة لا يدعون فيها قطرة ماء، ثم بعد ذلك والعياذ بالله بعد أن يصلوا في 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 التجبر والتكبر يقولون قد قتلنا من في الأرض فهلم لنقتل من في السماء والعياذ بالله، ثم يرمون سهامهم إلى السماء فترجع إليهم مخضبة بالدماء. طبعا الكلام أقول لكم بهذا كل حديث صحيحة صحيحين بس أعطيكم مختصرا، فترجع إليهم سهامهم ليزيد الله في فتتهم، ترجع إليهم سهامهم مخضبة بالدماء، يعني يظنون أنهم قتلوا من في السماء. ثم يرسل الله عز وجل، سبحان الله، يرسل الله عز وجل عليهم النغف، النغف جمع نغفة، أي النغف هي حشرة صغيرة تدخل عادة في آذان البقر فتفترس البقر يعني كفرسة واحدة وباء، فيبعث الله عليهم النغف فيموتون كنفس واحدة، ثم تمتلئ الأرض من نتنهم لأنهم أعداد كشعر الرأس كالنمل كالجراد، أعداد مهولة، ثم يدعو عيسى عليه الصلاة والسلام ربه تبارك وتعالى بأن يخلصهم من جثث هؤلاء البشر بعد أن ماتوا، فيبعث الله عز وجل طيورا كبيرة كأمثال البخت، البخت هي الإبل، يبعثها الله عز وجل كما بعث الطير الأبابيل جل في علاه، ثم تأخذ هذه الجثث وتقوم برميها حيث يشاء الله تبارك وتعالى، وينزل الله عز وجل المطر فتنغسل الأرض، ثم يبقى عيسى عليه الصلاة والسلام ما شاء الله، ثم بعد ذلك يتوفاه الله عز وجل. قال: وحديث الدخان كذلك، أن الله عز وجل يبعث الدخان، قال: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ثم قال: وأحاديث الريح، أيضا في صحيح مسلم أن قبيل قيام الساعة يبعث الله عز وجل الريح الطيبة، جاء في بعض الروايات أنها تأتي من قبل اليمن، ريح طيبة، فلا تترك مؤمنا إلا وقبضت روحه. سبحان الله، بكل هدوء، ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة والعياذ بالله. ثم قال: وأحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة، وأحاديث النار التي تظهر. النار ناراً، أعاذنا الله وإياكم من النار، ناراً من أشراط الساعة. هناك نار من أشراط الساعة الصغرى، وهناك نار من أشراط الساعة الكبرى. النار التي من أشراط الساعة الصغرى ستخرج، أخبر صلى الله عليه وسلم، ستخرج نار عظيمة في الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، وبصرى في الشام. وهذه النار قد عاصرها بعض أهل العلم، لم تخني الذاكرة، الإمام النووي رحمه الله يقول: ونحن في الشام كنا نكتب، ما في إضاءات في السابق، نكتب في ضوء هذه النار، نار عظيمة. فهذه خرجت، وذكرها من ذكرها من أهل العلم، مثل زلازل، مثل براكين، مثل كأي يعني. أما النار التي من أشراط الساعة الكبرى فهي نار تسوق الناس كما يسوق الراعي الغنم، تسوقهم إلى أرض المحشر، إذا وقفوا توقف معهم، إذا مشوا مشت وراهم، ما في أحد يرجع، تسوقهم إلى أرض المحشر. فهذه نار تكون في آخر الزمان، وهي من أشراط الساعة الكبرى. أما الأولى من أشراط الساعة الصغرى، والعلم عند الله عز وجل. ثم قال: والخسوف، أيضا بين أشراط الساعة بين صلى الله عليه وسلم ثلاثة خسوف: خسف من المشرق، وخسف من المغرب، وخسف في جزيرة العرب. والخسف هو ذهاب الأرض إلى باطنها والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: ما دليل الإيمان بالموت؟ قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي يدخل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.
نعم، هذا ذكرناه ربما قبل قليل، أدلة كثيرة، أدلة على الموت، وهي أدلة كثيرة، أسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. وأنه يعني هذه سنة كونية قدرية ستجري على كل أحد، أسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. نعم، السؤال الذي بعده:
قال ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ الجواب: قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
نعم، أيضا هناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة على عذاب القبر ونعيمه. من الكتاب ما ذكره المصنف الآن، قول الله عز وجل: كلا إنها كلمة هو قائلها، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ لا يوم يبعثون. فهذا البرزخ، الحياة البرزخية التي يعيشها الإنسان في قبره. ثم أيضا الآية الأخرى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في الصباح والمساء. قالوا هذا في القبر، قالوا بدليل تكملة الآية: قال النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا العرض على النار في الغدو والعشي يكون في القبر والعياذ بالله، إلى غيره من النصوص الكثيرة. أيضا من السنة، السنة أيضا أدلة كثيرة، ومن أوضحها منها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فوضع في كل واحد منهما جريدة، الجريدة السعة في النخل، جريدة رطيبة، فقال فسئل عن ذلك فقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا، وقال في الآخر قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، فأثبت عذاب القبر. فإذا ثبت عذاب القبر يثبت نعيمه. أيضا هو استعاذ من عذاب القبر صلى الله عليه وسلم، وذلك من السنة في الصلاة أن يستعيذ الإنسان من أربع ومنها عذاب القبر، فلو لم يكن واقعا لما استعاذ منه صلوات الله وسلامه عليه. ومن أوضح ما يبين ذلك حديث البراء بن عازب في المسند وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بيانا شافيا مفصلا ما يحدث للروح في حال خروجها من الجسد إلى أن تستقر في قبرها، وبين أنه إما أن يكون في روضة من رياض الجنة وإما أن يكون في حفرة من حفر النار والعياذ بالله. نعم، السؤال الذي تخطر السؤال اللي وراء ذكرنا، ما دليل البعث؟
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله ما دليل البعث من القبور؟ الجواب قال الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى إلى قوله ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.
نعم، هذا هو الأمر الثالث الذي يقتضيه الإيمان باليوم الآخر. ذكر أشعار الساعة الصغرى والكبرى، ثم ذكر الموت، ثم ذكر القبر ونعيمه، ثم هذا أمر رابع وهو البعث. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، منها ما ذكره المصنف الآن وغيرها من الآيات والنصوص التي تبين أن الناس سيبعثون في ذلك اليوم العظيم. أيضا هذا مما يقتضيه الحكمة، لأن لو لم يكن هناك بعث ما كان هناك حساب وثواب وعقاب، إذن لكانت هذه الدنيا عبثا. تخيل أن وزارة التربية الآن وضعت المناهج والمدارس وصرفت الملايين يمكن المليارات، ثم في آخر السنة قالت حق الطلبة يلا كل واحد قاعد ببيته، شلون؟ قال ما في امتحانات ولا اختبارات ولا شيء. طيب واللي سوينا طول السنة؟ قال هذا بس تغشور معكم نضحك معكم. هل يحمدون على ذلك؟ أبدا. كيف يا أخي؟ هذا عبث، هذا لهو، هذا سفه، هذا ضلال. طيب لله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، وربنا تعالى وتقدس تعالى عن هذا كله، هو الحكيم جل في علاه في أحكامه في أوامره ونواهيه، فجعل هذه الدنيا وجعل فيها من الابتلاءات والاختبارات والأوامر والنواهي، ثم خلاص موت ولا شيء. هذا 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 احتجاج عقلي، والنصوص قد نطقت بذلك وهي كثيرة جدا. نعم، تجي بعده.
قال ما حكم من كذب بالبعث؟ الجواب هو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. قال الله تعالى وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون.
نعم، الحكم حكم من كذب بالبعث هو كافر لا شك، هذا هو حال الكافرين كما ذكرنا في بداية الدرس. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون. إذن لا بد من الإيمان بالبعث، أن الناس يبعثون من قبورهم حفاة عراة غرلا بهما كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. نعم.
الجواب قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ففي هذه الآية ذكر نفختين، الأولى للصعق والثانية للبعث. وقال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الآية، كما فسر الفزع في هذه الآية بالصعب فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر، ويؤيده حديث مسلم وفيه ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله.
يلوط يعني يصلح، نعم يلوط يعني يصلح حوضه.
قال فيصعق الناس ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الظل، أو قال الظل شعبة الشاك فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الحديث ومن فسر الفزع بدون الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على النفختين، ويؤيده ما في حديث الصور الطويل فإن فيه ذكر ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين.
نعم النفخات في الصور، والصور هو بوق عظيم، والملك الموكل بالنفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام، وهو من أعظم الملائكة. وهل هي نفختان أو ثلاث نفخات؟ بين المصنف رحمه الله أن الخلاف، والخلاف في ذلك سهل ويسير، يعني من قال بأنها نفختان استدل بقول الله تبارك وتعالى في سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن هناك النفخة الأولى نفخة الصعق، يصعق من يسمع هذه النفخة ثم يمكثون ما شاء الله تبارك وتعالى، ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل فينفخ النفخة الثانية نفخة البعث ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هناك من يقول هي ثلاث نفخات يزيدون النفخة ثالثة وهي نفخة الصعق، يعني ينفخ فنفخة الفزع آسف ينفخ فيفزع من في السماوات والأرض ثم ينفخ الثانية فيصعقون ثم ينفخ الثالثة فيبعثون. فالأمر في ذلك يعني سهل وعلمه عند الله عز وجل. نعم
كنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون الآيات. وقوله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا.
نعم صفة الحشر كما بينها المصنف هنا أشار لها إشارة سريعة، وهي أنهم يحشرون بهذه الصور، يحشرون فرادى ولقد يجمعون فرادى، يحشرون وقد أحاط الله عز وجل بهم فلا أحد يغادر ولا أحد يفر، كما قال سبحانه وتعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. أيضا يعني لا أحد يتكلم ولا أحد يهمس إلا بإذن الله عز وجل، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. نعم نعم هم يحشرون حفاة عراة غرلة كما بين صلى الله عليه وسلم، حفاة أي غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختتنين، يعني الطهارة الحشفة التي تقطع من رأس الذكر العضو التناسلي يعيدها الله عز وجل مرة أخرى ليقوم الإنسان كاملا مكملا كما بدأنا أول خلق نعيده. فيحشرون بهذه الصورة، ويأتي إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة يعني بعض التفصيل في ذكر صور المحشر مما جاء ذكره في الكتاب والسنة. ويا شيخ يا معاوية.